هذا الحديث والرابع من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيه ذكر القدر وذكر جمع الخلق في رحم الأم. وهذا الحديث أصل في باب القدر والعناية بذلك والخوف من السوابق والخوف من الخواتيم. وكما قيل قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ماذا يختم لنا، وقلوب السابقين أو المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وهذا وهو الإيمان بالقدر والخوف من الكتاب السابق والخوف من الخاتمة، هذا من آثار الإيمان بالقدر خيره وشره. فإن هذا الحديث دل على أن هناك تقديرا عمريا لكل إنسان، وهذا التقدير العمري يكتبه الملك بأمر الله جل وعلا كما جاء في هذا الحديث. إذن هذا الحديث مسوق لبيان التقدير العمري لكل إنسان، وليخاف المرء السوابق والخواتيم، وليؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والسوابق في عمل العبد والخواتيم متصلة، كما قيل الخواتيم ميراث السوابق، فالخاتمة ترثها لأجل السوابق، فما من خاتمة إلا وسببها بلطف الله جل وعلا وبرحمته أو بعدله وحكمته سوابق المرء في عمله، وهي جميعا متعلقة بسوابق القدر. هذا الحديث قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه استعمال لفظ التحديث من ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد ألفاظ التحمل المعروفة عند المحدثين، ولهذا استعملها العلماء كثيرا في صيغ التحديث، واستعملوا أيضا لفظ أخبرنا، وقد رواها من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحدثون اختاروا من ألفاظ التحمل حدثنا وهي أعلاها، لأجل قول الصحابة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مثال لذلك، أو لقوله، واختاروا أخبرنا أيضا لقول الصحابة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وزادوا عليها ألفاظا من ألفاظ التحمل. قوله وهو الصادق المصدوق، هو الصادق يعني الذي يأتي بالصدق، والصدق حقيقته الإخبار بما هو موافق للواقع، والكذب ضده وهو الإخبار بما يخالف الواقع، والمصدوق هو المصدق يعني الذي لا يقول شيئا إلا صدق. وقول ابن مسعود هنا وهو الصادق المصدوق، هذه تهيئة، هذه فيها أدب للمعلم أن يهيئ العلم لمن يعلمه ومن يخبره بالعلم، لأن هذا الحديث فيه شيء غيبي لا يدرك لا بالحس ولا بالتجربة، وإنما يدرك بالتسليم والعلم بالخبر لصدق المخبر به عليه الصلاة والسلام. ففيه ذكر تنوع الحمل، ومعلوم أن الصحابة في ذلك الوقت لم يكونوا يعلمون، وكذلك الناس في ذلك الزمان لم يكونوا يعلمون تطور هذه المراحل بعلم تجريبي أو برؤية أو نحو ذلك، وإنما هو الخبر الذي يصدقونه، فكانوا علماء لا بالتجريب وإنما بخبر الوحي على النبي صلى الله عليه على النبي صلوات الله وسلامه. قال: وهو الصادق المصدوق، يعني الذي لا يخبر بشيء على خلاف الواقع، وهو الذي إذا أخبر بشيء صدق مهما كان، وهذا من جراء التسليم له عليه الصلاة والسلام بالرسالة. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مقطع. لفظ يجمع كأنه كان قبل ذلك متفرقا فجمع نطفة، والنطفة معروفة وهي ماء الرجل قبل أن يتحول، ماء الرجل وماء المرأة أو ما شابه ذلك قبل أن يتحول إلى دم، والعلقة قطعة الدم التي تعلق بالشيء وهي تعلق بالرحم، والمضغة هي قطعة اللحم. قال ابن مسعود رضي الله عنه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني أنه يكون ماء لمدة 40 يوما لا يتحول إلى دم هذه المدة، يعني من حيث من بداية وضع النطفة في الرحم تستمر 40 يوما على هذا النحو. وهل يعني استمرارها هذه المدة أنها في هذه المدة لا يكون لها أو فيها أي نوع من التصوير أو الخلق أو نحو ذلك؟ لا يدل هذا الحديث على ذلك، وإنما يدل على أن هذه المدة تكون نطفة. أما مسألة التصوير ومتى تكون فهذه لم يعرض لها في هذا الحديث، وإنما في أحاديث أخرى. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يكون دما متجمدا في رحم الأم 40 يوما أخرى. قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني يتحول إلى مضغة وهي قطعة اللحم أيضا 40 يوما أخرى. وهذه تحول من الدم إلى اللحم إلى آخره. قال فيها عليه الصلاة والسلام: ثم يكون ثم، وكلمة ثم هذه تفيد التراخي، والتراخي كما هو معلوم في كل شيء بحسبه، والتصوير يكون بأثناء هذه المدة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النطفة إذا بلغت 42، إذا بلغت النطفة 42 ليلة أرسل إليها الملك، فيأمره الله جل وعلا بتصويرها، ثم يقول: أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيأمر الله ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربي شقي أم سعيد؟ فيقول الله أو يأمر الله بما شاء، ثم يقول، ثم يكتب الملك، ثم يقول أي ربي رزقه، فيقول الله ما شاء ثم يكتب الملك. هذا يدل على أن التصوير سابق لتمام هذه المدة، وأن التصوير يكون بعد 42 ليلة، وقال جل وعلا في أي صورة ما شاء ركبك. وهذا التصوير معناه التخطيط، فإن هناك 3 ألفاظ، ألفاظ التكوين، تكوين المخلوق وهي تصوير، والخلق، والبر، هو الله الخالق البارئ المصور. فالمصور معناه الذي يجعل الشيء على هيئة صورة مخططة، والخلق هو الذي، والخالق أو خلق الشيء، خلق الجنين، أن يجعل لها مقاديرها من الأطراف والأعضاء ونحو ذلك، والبر أن تتم وتكون تامة، يعني أن يبرأ ما سبق. وهذا في الجنين واضح، فإن الجنين يصور أولا قبل أن تخلق له الأعضاء، فلو رؤي الجنين، بعض الأجنة إذا سقط مثلا في 90 يوما أو في أكثر من 80 يوما، ونظر إليه، إذا سقطته الأم نظر إليه وجد أنه كلوحة عليها خطوط، يعني العين مرسومة رسم تبارك الله أحسن الخالقين، وتجد أنه كالتخطيط في شيء شفاف. وهذا لم تتكون الأعضاء، وإنما هذا التصوير، وهذا كما جاء في حديث حذيفة يفعله الملك بأمر الله جل جلاله، والملائكة موكلون بما يريد الله جل وعلا منهم، كما قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالملائكة موكلون بما شاء الله جل وعلا أن يفعلوا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نستفيد أيضا من هذا أن في هذه المدة يكتب هل هو ذكر أم أنثى، كما جاء في حديث حذيفة الذي ذكرت لك في مسلم، أنه بعد 42 ليلة يسأل الملك فيقول أي ربي ذكر أم أنثى، فيقول الله جل وعلا أو يأمر الله جل وعلا بما شاء فيكتب الملك. قال طائفة من المحققين من أهل العلم إنه بذلك، يعني بعد 42، يخرج علم نوع الجنين من كونه ذكرا أو أنثى عن اختصاص الله جل وعلا به، لأن الله جل وعلا اختص بخمسة من علم الغيب، اختص بخمس لا يعلمها إلا الله، ومنها أنه جل وعلا يعلم ما في الأرحام، وما في الأرحام كثيرة، ما في الأرحام يشمل من في الرحم ويشمل ما في الرحم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وهذا العلم الشمولي بتطور الجنين في رحم أمه لحظة فلحظة لا أحد يعلمها إلا الله جل جلاله. أما العلم بكون الجنين ذكرا أم أنثى فهذا من اختصاص علم الله جل وعلا قبل 42 ليلة، فإذا أعلم الملك بذلك فدل الحديث على خروجه عن العلم الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا في بعض الأعصر المتقدمة كان بعض أهل التجريد كما ذكر ذلك ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن، بعض أهل التجريد كان ينظر إلى رحم المرأة، ينظر المرأة الحامل ويقول في بطنها ذكر أم أنثى، يعني إذا عظم بطنها. وذكر العلماء أن هذا ليس فيه ادعاء علم الغيب لأن الاختصاص فيما قبل ذلك، منهم من يقيد الاختصاص بما قبل نفخ الروح، ومنهم وهو الصحيح أن يقيد الاختصاص بما قبل 42 ليلة كما دل عليه الحديث الصحيح الذي ذكرت لك. وفي الزمن هذا يعرف أيضا هل هو ذكر أم أنثى بعض الوسائل الحديثة، وليس هذا في هذا ادعاء علم الغيب لأنهم لا يعلمونه قطعا ولا يستطيعون أن يعلموه إلا بعد هذه المدة التي ذكرنا، وأما قبلها فإنها من اختصاص علم الله جل وعلا، مع أنهم لا يعلمونها إلا بعد أن تنفصل أو تتميز آلة الذكر من آلة الأنثى، يعني فرج الذكر من فرج الأنثى، وهذا إنما يكون بعد مدة. قال عليه الصلاة والسلام هنا: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهذه 120 يوما يعني 14 أشهر. قال: ثم يرسل إليه الملك، هذا ملك آخر، ملك موكل بنفس الروح، أو هو الملك الأول ولكن هذا إرسال آخر. قال: فينفخ فيه الروح